نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلانية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن الرسالة إلى فيلمون، وسوف نبدأ بعرض خلفية تاريخية للفترة الزمنية التي كتبت فيها هذه الرسالة. كان الرق شائعاً في الإمبراطورية الرومانية، بل إن العبيد كانوا يعانون أشد المعاناة على أيدي سادتهم. ففي ضوء الأعداد الهائلة من العبيد في الإمبراطورية الرومانية، كان الإمبراطور والمسؤولون والشعب يخشون من قيام هؤلاء العبيد بثورة لا تحمد عقباها. لهذا كان العبيد المتمردون يستأصلون فوراً لكي لا يسببوا اضطرابات خطيرة في البلاد. وعندما كان أحد العبيد يتجرأ على الهرب من سيده، كان أخف عقاب يناله هو أن يدمغ بعلامة معينة على جبهته تدل على أنه هرب من سيده. وفي بعض الحالات كان العبيد الهاربون يعاقبون بالموت صلباً. ومع أن الرسول بولس كان يعرف عن وجود الرق في زمانه، إلا أنه لم ينتقد هذا النظام ولم يدنه، بل اكتفى بحض السادة على معاملة عبيدهم معاملة حسنة، وعلى حض العبيد على إطاعة سادتهم. ينبغي لنا عزيزي المستمع أن نعرف أن العبودية شر، وأنها لا تتوافق مع الكرامة التي أعطانا الله إياها. ففي الحضارات اليونانية والرومانية واليهودية كان الناس يقسمون إلى طبقات اجتماعية، فهناك الرجال والنساء، وهناك العبيد والأحرار، وهناك الأغنياء والفقراء، وهناك اليهود والأمم، وهناك اليونانيون والبرابرة، وهناك عابد الله والوثنيون. أما في المسيحية فلا فرق بين إنسان وآخر. فالرسول بولس يقول في رسالته إلى مؤمني كولوسي الأصحاح الثالث والآية الحادية عشرة وفقا للترجمة التفسيرية، يقول: وفيه، أي في الخالق، لا فرق بين يوناني ويهودي، أو مختون وغير مختون، أو متحضر ومتخلف، أو عبد وحر، بل المسيح هو الكل وفي الكل. في ضوء هذه المعلومات الموجزة عن نظام الرق في القرن الميلادي الأول، كتب الرسول بولس رسالته هذه إلى صديق له اسمه فيلمون. ومن المرجح أن فيلمون هذا كان أحد أعضاء الكنيسة في كولوسي. كان لدى فيلمون عبد اسمه أونسيموس، لكن هذا العبد هرب منه وجاء إلى روما، حيث التقى بالرسول بولس وقبل يسوع ربا ومخلصا لحياته على يده. من الواضح جدا أن الرسول بولس هو كاتب هذه الرسالة إلى فيلمون، حيث نقرأ في الآية الأولى من الأصحاح الأول، يقول: بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فيلمون المحبوب والعامل معنا. ومع أن هذه الآية تذكر تيموثاوس أيضاً، إلا أنه لم يكتب هذه الرسالة، بل ربما كان حاضراً مع الرسول بولس وقت كتابته لها. أما عن زمان ومكان كتابة الرسالة إلى فيلمون، فمن المرجح أن الرسول بولس كتب هذه الرسالة إلى فيلمون من السجن في روما في سنة 60 أو 61 ميلادية. فهو يقول في الآية الأولى من الأصحاح الأول: بولس أسير يسوع المسيح، كما أنه يقول في الآية التاسعة والعاشرة من الأصحاح الأول: من أجل المحبة أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، والآن أسير يسوع المسيح أيضا، أطلب إليك لأجل ابني أونسيموس الذي ولدته في قيودي. ومع أن الرسالة إلى فيلمون هي رسالة قصيرة جدا وشخصية إلى حد بعيد، من الملاحظ أن الرسول بولس يراعي فيها آداب المراسلة وعناصر الرسالة المتكاملة في ذلك العصر. فهناك التحية الافتتاحية التي يقول فيها الرسول بولس في الآيات من الأولى حتى الثالثة: بولس أسير يسوع المسيح، وتيموثاوس الأخ، إلى فيلمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبفية المحبوبة وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. ثم هناك شكر وصلاة من أجل فيلمون، حيث يقول الرسول بولس في الآيات من الرابعة وحتى السابعة: أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. ثم هناك فحوى الرسالة، ألا وهي التماس بولس من أجل العبد الهارب أونسيموس، حيث يقول الرسول بولس في الآيات من الثامنة وحتى الثانية والعشرين مخاطبا صديقه فيلمون، يقول: لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق، من أجل المحبة أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، والآن أسير يسوع المسيح أيضا، أطلب إليك لأجل ابني أونسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار، لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد. أخا محبوبا ولا سيما إلي، فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا، فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري، ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي، حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب، إذ أنا واثق بإطاعتك، كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. وهناك العنصر الأخير، ألا وهو التحية والبركة الختامية، حيث يقول الرسول بولس في الآيات من 23 وحتى 25: يسلم عليك أبيفراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي، نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم، آمين. ومع أن ظروف كتابة الرسالة إلى فيلمون غامضة بعض الشيء، إلا أن ما كتبه الرسول بولس يكفي لتخمين ما حدث. فكما ذكرنا قبل قليل، يبدو أن أونسيموس كان عبدا عند فيلمون، وأنه هرب لسبب ما من بيت سيده وجاء إلى روما. وربما كان أونسيموس قد سرق بيت سيده لتغطية نفقات سفره. في روما التقى أونسيموس بالرسول بولس وتعلق به واهتدى إلى المسيح على يده. كذلك فقد تعلق بولس أيضا بأونسيموس فجعله معاونا له وسماه في رسالته إلى مؤمني كولوسي الأصحاح الرابع والآية التاسعة الأخ الأمين الحبيب. ولأن بولس كان يعرف أنه ليس من اللائق أن يبقى أونسيموس عنده فترة طويلة، فقد كتب رسالة إلى صديقه فيلمون يخبره فيها بما حدث ويبين له أنه يريد أن يرد أونسيموس إليه. فهو يقول له في الآيتين 13 و14 مشيرا إلى أونسيموس الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. هذا يرينا أن الرسول بولس لم يكن يستغل مكانته كرسول لفعل ما يريده هو، بل كان يحترم حقوق الآخرين ويتعامل معهم بتواضع ومحبة. لكن الرسول بولس لا يكتفي بذلك، بل يطلب من فيلمون بكل تهذيب أن يقبل أونسيموس لا كأخ حبيب فحسب، بل كأنه يقبله هو شخصيا. فأونسيموس أصبح أخا مسيحيا الآن بسبب اهتدائه إلى المسيح يسوع. والكتاب المقدس يعلم أن المؤمنين المسيحيين هم جسد واحد، وأن المسيح هو رأس هذا الجسد. هذا يعني أن جميع المؤمنين في جسد المسيح هم عائلة واحدة. وهكذا مع أن بولس لم يكن يمتلك السلطة لإلغاء الرق، إلا أنه كان يعرف أن الروح القدس قادر على تغيير قلوب المؤمنين بيسوع المسيح. وعندما تتغير القلوب يمكن تغيير النظم الاجتماعية في مجتمعاتنا، وهنا تأتي مسؤوليتنا كأفراد مؤمنين بيسوع المسيح. قد لا نتمكن من تغيير المجتمعات التي نعيش فيها، لكننا نستطيع أن نسمح لروح الله أن يغير قلوبنا من الداخل. وعندما يحدث هذا التغيير في حياتنا وفي عائلاتنا وكنائسنا، يمكننا حينئذ فقط أن نتوقع حدوث تغيير في حياة الناس المحيطين بنا. عندما يرى الناس تلك المحبة العجيبة التي تلغي الفوارق الطبقية والاجتماعية بين المؤمنين بيسوع المسيح، سوف يتأثرون بذلك ويمجدون أبانا الذي في السماوات. يمكننا أن نلمس في هذه الرسالة أن الرسول بولس كان يحب أونسيموس محبة صادقة وكبيرة. وقد عبر بولس عن محبته تلك من خلال تعهده بأن يدفع لفيلمون أي مبلغ قد يكون أونسيموس مديونا به لسيده فيلمون. فهو يقول له في الآيتين 18 و19 ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك عليه، أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. هذا يذكرنا بأن هناك من يجب عليه أن يدفع ثمن الخطية، وكما أن يسوع دفع ثمن خطايا بولس، فإنه يبدي استعداده هنا لدفع ثمن الخطايا والأخطاء التي ارتكبها أونسيموس. هذا يرينا جانبا رائعا من جوانب الحياة المسيحية الحقيقية، فهناك أوقات لا يحتاج فيها أحباؤنا إلى التوبيخ بقدر ما يحتاجون إلى وقوفنا إلى جانبهم ومساعدتهم عن طيب خاطر، بل وحتى التضحية من أجلهم. ربما يتوجب علينا أن نعرف أن اسم أونسيموس يعني في الأصل نافع أو مفيد، ويقول بولس لفيلمون الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي. وكأن الرسول بولس يقول هنا إن أونسيموس كان في السابق اسما على غير مسمى لأنه لم يكن نافعا لسيده، أما الآن فقد أصبح اسما على مسمى لأنه أصبح شخصا نافعا بكل معنى الكلمة. الرسول بولس يذكر فيلمون بمبدأ مهم جدا في حياتنا كمؤمنين مسيحيين، فنحن نقرأ في الرسالة إلى روميا الأصحاح 8 والآية 28 ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. وقد كان هذا المبدأ ينطبق على أونسيموس وفيلمون في ذلك الموقف، فمن كان يصدق أن أونسيموس الهارب من سيده لسبب ما سيلتقي بالرسول بولس ويقبل يسوع ربا ومخلصا لحياته ويصبح شخصا نافعا للرسول بولس؟ لهذا يقول الرسول بولس لفيلمون في الآية 15 مشيرا إلى أونسيموس، يقول: لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد. وهكذا رغم أن هرب أونسيموس لم يكن بالأمر الجيد في نظر سيده فيلمون، إلا أن الله حول الأمر إلى خير الاثنين. فمن جهة أونسيموس صار ولدا من أولاد الله، ومن جهة فيلمون فقد حظي بفرصة استعادة أونسيموس إلى الأبد. لقد أصبح أونسيموس شخصا جديدا جديرا بالثقة، ويمكن الاعتماد عليه. يقال عزيزي المستمع إن أونسيموس أصبح مؤمنا ناضجا فيما بعد، وأنه أصبح أسقفا عظيما في أفسس. فقد كان أسقف أنطاكيا يدعى إغناطيوس، وفي مطلع القرن الميلادي الثاني قبض على إغناطيوس الأنطاكي ونقل إلى روما للتعذيب والإعدام. في أثناء سفره كتب مجموعة من الرسائل التي وصلت إلينا، وفي إحدى هذه الرسائل يتحدث إغناطيوس عن أسقف أفسس العظيم الذي كان اسمه أونسيموس، وهو يقول إنه كان مفيدا بالاسم والفعل. فهل كان هذا هو أونسيموس نفسه الذي تحدث عنه الرسول بولس؟ إن هذا احتمال وارد جدا، فليس هناك ما يمنع الله من استخدام شخص كأونسيموس لخدمته وخدمة المؤمنين في أفسس. يمكننا هنا أيضا أن نجد درسا عظيما في الأهمية. فإن كان الله قد انتشلك من مشكلة ما، فإنه لا يهدف إلى مساعدتك على الهرب من ماضيك، بل هو يريد أن يساعدك في مواجهة ماضيك والتغلب على ضعفك. لهذا إذا كنت مدينا لأي شخص بأي شيء، فتذكر أن الله يريد منك أن تعالج أخطاء الماضي وأن ترد الحقوق لأهلها. فإن كان الله قد سامحنا في المسيح يسوع، فهذا لا يعني أنه تغاضى عن حقوق الآخرين أو أن الآخرين قد سامحوك بها. لهذا راجع نفسك وحياتك السابقة، واحرص على الاعتذار عن أخطاء الماضي وعلى إرجاع أي حقوق مسلوبة إلى أصحابها. نأتي الآن إلى تقسيم الرسالة إلى فيلمون. مع أن الرسالة إلى فيلمون هي رسالة قصيرة جدا، إلا أنه يمكننا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول المقدمة، وهي تبدأ بالآيات من الأولى وحتى السابعة. ففي الآيات الثلاثة الأولى نجد تحية افتتاحية من الرسول بولس إلى صديقه فيلمون وإلى أبفية التي ربما كانت زوجة فيلمون، وإلى أرخبوس الذي ربما كان ابن فيلمون، وإلى الكنيسة التي كانت تجتمع في بيت فيلمون. في الآيات من الرابعة وحتى السابعة نرى أن الرسول بولس يشكر الله لأجل إيمان فيلمون ومحبته، كما أنه يصلي لأجله قائلا: لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. القسم الثاني العبد الهارب، ويبدأ هذا القسم بالآية الثامنة وينتهي بالآية 22. ففي الآيات من الثامنة وحتى الرابعة عشرة يتحدث الرسول بولس عن أونسيموس الجديد الذي صار نافعا بالفعل. في الآيات من الخامسة عشرة وحتى العشرين يلتمس بولس من صديقه فيلمون أن يقبل بعودة أونسيموس إليه لا كعبد بل كأخ محبوب. في الآيتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين يقول الرسول بولس لفيلمون أن يهيئ له مكانا، لأنه يعتزم زيارته بعد خروجه من السجن. القسم الثالث والأخير تحيات ونعمة، وفي هذه الأعداد نجد قائمة تحيات من نفس الأشخاص وفي هذه الآيات نجد قائمة تحيات من نفس الأشخاص الذين ذكرهم الرسول بولس في التحية الختامية من رسالته إلى مؤمني كولوسي، ألا وهم أبيفراس ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا، وهو ينهي رسالته بالبركة فيقول: نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم، آمين. وهكذا على الرغم من قصر الرسالة إلى فيلمون، إلا أنها تعتبر من درر العهد الجديد. وقد أحسن مارتن لوثر في وصف هذه الرسالة بأنها رسالة الأدب والذوق المسيحي الرفيع، فهي تزخر بالكلمات العذبة والمشاعر الرقيقة والتهذيب الذي لا يدانيه تهذيب. ومع أن الرسالة إلى فيلمون لا تتصدى لبدعة ما ولا تتحدث عن عقائد مسيحية عميقة، فقد نجحت في التلامس مع قلوب القراء على مر العصور، فهي تأسر الألباب وتترك في النفس تأثيرا طيبا ورائعا. نرى من خلال هذه الرسالة أن المؤمن المسيحي لا يتصرف كغير المؤمنين، فإن كنا ندرك حقا أن المسيح غفر لنا خطايانا، فيجب علينا أن نغفر للأشخاص الذين يسيئون إلينا. ولابد أن هذا الموقف لم يكن بالموقف السهل على فيلمون، لكن من قال إن المسيحية تهتم بالطرق السهلة؟ فإلى جانب الامتيازات العظيمة والبركات الرائعة التي نلناها في شخص المسيح، هناك مسؤوليات كبيرة يجب علينا أن نقوم بها تجاه الله، وأيضا تجاه المؤمنين وتجاه المجتمع الذي نعيش فيه. في ضوء هذه المقدمة العامة عن الرسالة إلى فيلمون، صلاتنا لأجلكم مستمعين هي أن تكونوا قد استفدتم وتباركتم بما سمعتموه في هذه الحلقة. وبهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نتحدث عن الرسالة إلى العبرانيين. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
الحب نهشاني بموت الصلب أحياني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني.
إله الحب نهشاني أحياني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني.
فهل يا قوم من حب نظير ذلك الحب برغم الشر والبعد، لأجلي مات بالصلب برغم الشر والبعد، لأجلي مات بالصلب.
إله الحب نشاني بموت الصلب أحياني، يهديني يعزيني ويرعاني.
القضية مستورا وصار الإثم مغفورا وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا
بموت الصلب أحياني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.